بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ذكر التيمم لكل صلاة واختلاف أهل العلم فيه. اختلف أهل العلم.
نعم. التيمم، هل التيمم يلزم لكل صلاة أو أنه كالوضوء يمكن للإنسان أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من صلاة كما يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة؟ نعم.
قال: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي الصلاتين أو الصلوات بتيمم واحد، فقال الطائفة: يتيمم لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن عمر وابن عباس والنخعي وقتادة والشعبي، وبه قال ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: حدثنا يحيى بن محمد وساق بسنده عن الحارث عن
الأول أنه يتيمم لكل صلاة. نعم.
وساق بسنده عن علي قال: التيمم عند كل صلاة. وساق بسنده عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وساق بسنده عن قتادة أن عمرو بن العاص قال: تحدث لكل صلاة تيمما. قال معمر: وكان قتادة يفتي به. وقال الطائفة: يصلي بالتيمم الصلوات ما لم يحدث. هذا قول الحسن وابن المسيب والزهري، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
القول الثاني أنه يصلي بالتيمم الصلوات كلها ما لم يحدث. نعم.
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي جعفر، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ويزيد بن هارون. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يجزئ المتيمم أن يصلي الصلوات بتيمم واحد. وفيه قول ثالث، وهو أن من صلى الصلوات في أوقاتها يتيمم لكل صلاة، وإذا فاتته صلوات تيمم وصلاها كلها بذلك التيمم. هذا قول أبي ثور.
يعني القول الثالث أنه إذا صلى الصلاة في وقتها فإنه يجدد التيمم لكل صلاة، أما إذا فاتته صلوات فجمع بينها فإنه يجزئه تيمم واحد. نعم.
قال أبو بكر:
أما أقوال ثلاثة، قول يقول بأن التيمم كالوضوء يصلي به أكثر من صلاة، وقول يقول بأن التيمم يختلف عن الوضوء بل يتيمم لكل صلاة، وقول يقول إذا صلى أكثر من صلاة في الوقت فإنه يكفيه تيمم واحد، وأما إذا صلى كل صلاة في وقتها فإنه يجدد التيمم لكل صلاة. قال أبو بكر المنذر. نعم.
قال: أما حديث علي وابن عباس رضي الله عنهما فغير ثابت عنهما، وحديث ابن عمر أحسنها إسنادا. ومن حجة من رأى أن يصلي بتيمم واحد ما لم يحدث ما شاء من الصلوات أن الطهارة إذا كملت وجاز أن يصلي المرء بها ما شاء من النوافل، فكذلك له أن يصلي بها ما شاء من المكتوبة، إذ ليس بين طهارته للمكتوبة وطهارته للنافلة فرق في شيء من أبواب الصلاة. وغير جائز أن يقال له إذا صلى نافلة أنت طاهر، ويمنع من أن يصلي المكتوبة لأنه غير طاهر. فالذين خوطبوا بالتيمم في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، المحدثون الذين خوطبوا في أول الآية عند القيام إلى الصلاة بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وليس ذلك على من كان طاهرا في باب الوضوء والتيمم، مع أن الطهارة المجمع عليها لا يجوز نقضها إلا بسنة أو إجماع. وقد أجمع أهل العلم على أن الأحداث التي تنقض طهارة المتوضئ بالماء تنقض طهارة المتطهر بالصعيد، وأجمعوا أن المتيمم إذا قدر على الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقد، فوجب تسليم ذلك لإجماعهم إلا حرف شاذ حكي عن بعضهم لا معنى له.
نعم. يعني إذن المنذر رحمه الله تعالى يرجح ماذا؟ أنه كالوضوء، ويجمع به بين ما شاء من الصلوات، لأنكم يا من تمنعون تبيحون له أن يصلي نوافل مع الفريضة. وما الفرق أن يصلي نافلة أو أن يصلي فرضا؟ لو قلتم لا يصح أن يصلي أكثر من فريضة قلنا يلزمكم أن تقولوا ويتيمم أيضا للنافلة بعد الصلاة، يبقى يتيمم للنافلة قبل ويتيمم من الفريضة ويتيمم من النافلة بعد. لكن الذين يرون التيمم لكل صلاة يرون أنه يصلي الصلاة وما تعلق به من النوافل والتطوعات إلى أن يأتي وقت الصلاة الأخرى، وذلك لأن التيمم عندهم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فهو يبيح الصلاة فقط. فأنت تحتاج إلى تجدد استباحة للصلاة في كل وقت من الأوقات، وبالتالي إذا دخل الوقت الثاني بطل تلقائيا التيمم الأول. وهذا القول لا دليل عليه، بل الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا هو الراجح، وهو أنه يجمع بين الصلوات بالتيمم الواحد، فإن خروج الوقت ليس ناقضا للتيمم كما أنه ليس ناقضا للوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التيمم للصلاة النافلة ولسجود القرآن والشكر. قال: اختلف أهل العلم في التيمم لصلاة النافلة.
لو أنك في سفر مثلا وليس يوجد ماء تتنفل النافلة، وهل يطور لو أنك غير متوضئ وتقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير إمساك بالمصحف، ثم جاء موضع سجدة وأنت غير متطهر ولا يمكنك أن تتوضأ، هل تتيمم وتسجد للتلاوة؟ نعم.
فقال طائفة له أن يتيمم ويصلي نافلة، هذا قول عطاء ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر. وقال أحمد: يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. وفيه قول ثان وهو ألا يتيمم إلا لمكتوبة، هذا قول أبي مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفا. قال أبو بكر: إذا كانت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه توجب أن التيمم في موضعه طهارة للصلوات المكتوبات، هو كذلك طهارة للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.
نعم، وهذا القول الصحيح كما قلنا. ترجيحات الحقيقة بن منذر ترجيحات يعني قائمة على استيعاب الأدلة كلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها. واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقال الطائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك. وفيه قول ثان وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول الشافعي. قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وكذلك نحن نقول. نعم، موافقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر تيمم المسافر في أول الوقت. قال: أجمع أهل العلم على أن من تتطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة، وله أن يصلي بها ما لم يحدث. واختلفوا في الوقت الذي يجزئ للمسافر أن يتيمم فيه، فقال الطائفة: لمن لا يجد الماء أن يتيمم في أول الوقت ويصلي، هذا قول الشافعي وهو الصحيح من مذهبه وقد اختلف عنه فيها. وقال إسحاق: يتيمم في أول الوقت إذا لم يكن له طمع في وجود الماء من قريب. وساق بسنده عن ابن عمر أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وفيه قول ثان وهو أن يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى. روي هذا القول عن علي، وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي.
أن ابن عمر تيمم بمربد النعم. إذن إذا كان في سفر هل يتيمم في أول وقت أو ينتظر إلى آخر الوقت؟ فإن لم يجد ماء تيمم قبل خروج الوقت وصلى، فقول يقول يتيمم في أول وقت إذا لم يجد الماء تيمم، وقول يقول ينتظر. والصحيح أنه يتيمم في أول الوقت ولا يلزمه البقاء إلى آخر الوقت، إلا إذا جزم وقطع أنه يجد الماء في آخر الوقت، فحينئذ لا يجوز له أن يصلي في أول وقت لأنه قادر على شرط الصلاة وهو حصول الطهارة بالماء قبل خروج وقتها. نعم.
وقال الزهري رحمه الله: لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت. وكذلك قال مالك: إلا أن يكون بمكان لا يرجو أن يصيب فيه الماء، فإنه يصلي على ما كان يصلي لو كان معه ماء. وحكي عنه أنه قال: يتيمم في وسط الوقت. وكان الأوزاعي رحمه الله يقول: أي ذلك فعل وسعه. وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم فاستيقظ فقال: أترون ندرك الماء قبل أن تطلع الشمس؟ قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى.
إذن هم يعرفون الماء، يعرفون مكانه، وأنهم يدركونه قبل طلوع الشمس. فحينئذ يتأخر الإنسان، ليه؟ لأنه قادر على الوضوء في الوقت. نعم.
وساق بسنده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أباه أخبره أنه اعتمر مع عمر رضي الله عنه، وأن عمر عرس في بعض الطريق قريبا من بعض المياه فذكره. قال ابن جريج: فكان الرفع حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى. وساق بسنده عن علي في الجنب لا يجد الماء، قال: يتلون ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم وصلى، فإن وجد الماء اغتسل ولم يعد ما مضى. قال أبو بكر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل، إلا صلاة الظهر في شدة الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفيما روينا عنه عليه السلام أنه قال: إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة في أول وقتها. دليل على ذلك، ولم يفرق في شيء من الأخبار بين من يتطهر بالماء أو بالتراب، فكل مصل بأي طهارة صلاها داخل في جملة هذا الحديث إلا ما استثنته السنة. وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم بمربد الغنم وصلى العصر ثم دخل المدينة.
الغنم ولا النعم؟
نعم. بمربد النعم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، والله الموفق.
نعم، هذا الصحيح. لكن كما قلنا، ليس في أول الصلاة في أول وقت بإطلاق، هذا في أول وقت إذا لم يجد الماء ولم يتيقن حصول الماء في الوقت نفسه. أما إذا تيقن حصول الماء في آخر الوقت فإنه حينئذ ينتظر، لأنه قادر على أداء الصلاة في الوقت. طيب نكتفي بقدر. نعم. نعم. العشاء إذا اجتمعوا، كان يعجل إذا اجتمعوا ويؤخر إذا تأخر. يقول سائل، يقول: على جمعة أخرج ابن أبي شيبة أن أبا بكر كان يؤتى له بالسارق. طالما قال أخرج ابن أبي شيبة، فمعروف الرجل إذا كان له شهية في الأثر يأتيه مخرجا إياه. أخرج ابن أبي شيبة أن أبا بكر كان يؤتى له بالسارق فيقول له: أسرقته؟ فيقول: لا. فيقول: لا. فيقول: أهو يا جماعة ما سرقش؟ قل: لا. أهو يا جماعة ما سرقش؟ يا أخي، اللي ما يعرفش يكتب يبدل حد تاني يكتب له، لأنهم فهموا أن الحدود زواجر وجابر. ما أدري. قوله تعالى: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال ابن كثير: إنه يصاحب الإيمان شرك، أليس في هذا دليل على تباعد المعنى في نفس الإنسان؟ هذه الآية في المشركين الذين كان عندهم ربوبية، يقرار بالربوبية، ولكن لم يكن عندهم إيمان بالألوهية. فقال تعالى: ومن يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، أي إيمان ربوبية لا إيمان ألوهية. يقول السائل: ما حدود الأخذ من اللحية؟ أي هل شعر الصدغين وشعر عنفقة داخل في اللحية أم لا؟ إلى العظمة التي تكون أعلى الصدغة، هذه العظمة، ما بعد العظمة ليس من اللحية، وكذلك الرقبة ليست من اللحية. نعم. وما عدا ذلك يرسل ويترك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرقوا. يقول: لو أن في القرية انقطعت الماء ولا يوجد الماء إلا في ترعة أو مجرى ماء خارج البلد، يأخذ مشي مثلا نصف ساعة، فليذهب يتوضأ من هذا المجرى المائي أم يتامم ولا يشق ويسعى في الماء؟ إذا كان يمكن تحصيل الماء في الوقت فيأتي به. نعم. إلا إذا كان مريضا ويشق عليه أن يذهب إلى هذا المكان فلا يلزم. هل البهائم ترى الجن؟ الله أعلم. ما حكم التأمين العام والخاص وصندوق الزمالة؟ التابع للدولة الأمور التابعة للدولة اللي هي الشؤون الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وكذا ومثل هذه فلا إشكال فيها إن شاء الله، لأن هذا بيت مال المسلمين. صندوق الزمالة إن كان تابعا للدولة يعني أمور تابعة للدولة فهذه لا بأس بها، أما إذا كانت أمور خاصة يتبع الناس فيها فيدفعون مالا ثم يأخذون أزيد من هذا المال في آخر المدة فإن هذا لا يجوز، لأنه مال جرى نفعا. اللهم إلا إذا أخذوا أموال هذا الصندوق وجعلوا فيه مشروع ثم وزعت الأرباح على حسب الأموال، وحينئذ يكون الإنسان إما غارما قد يخسر المشروع أو غانما إذا ربح المشروع أو سالما لا غنم ولا ربح إذا كان يفعل هذا كمضاربة فلا بأس. أما أن تضع الأموال تضع مثلا أقساطا مثلا 1000 جنيه 2000 3 10,000 ثم تأخذها 100,000 بعد ذلك فهذا مال جرى نفعا، لكن إذا كان من قبل الدولة والدولة جعلت هذا يعني من قانون العمل عندها فلا بأس بذلك، لأن ما تمنحه الدولة إنما هو من بيت مال المسلمين تمنحه الدولة ليس عن طريق معاوضة المال الذي دفعته، وإنما هذا منحة تعطيها ومكافأة تعطيها للموظف في نهاية الخدمة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.